رغم الظلام عليك يا أمتي بشراك، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. تحدثنا يا مولانا في حلقات سابقة، أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
أهلا وسهلا بك يا مولانا.
تحدثنا في الحلقة الماضية يا مولانا عن وصلنا إلى فتح مكة وأنها كانت فتحا مبينا. كنا عايزين ناخد لمحة يا مولانا على قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حدث أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجنوده مكة المكرمة دون قتال، إلا ما كان من بعض مناوشات بعض المشركين لخالد بن الوليد مع طائفة من جنده. وخالد الحقيقة، ولأنه من أهل مكة، يعني كان ممسكا بنفسه وبجنده أشد الإمساك، لكن ليس هناك من مفر في من يقاتلني ليقتلني من أن أكثر شكته، فيمكن مات 2-3-4 من المشركين فقط في هذا الفتح الكبير الضخم. وهذا معناه أنه كان فتحا أبيض، لم يكن فيه دم، ولم يكن كما ظن سعد بن عبادة وهو يقول: اليوم يوم الملحمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، يعني أخطأ سعد، اليوم يوم المرحمة.
المرحمة، الرحمة.
ويأتيه ويؤمن روعتهم ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب اليوم عليكم. هذا الموقف
منتصر رحيم،
لم يكن متوقعا، وكان هناك تخوف في الحديبية من أن يدخل فيقتل ويسفك الدماء، بالرغم من أنهم يعرفونه ويعرفون نبل خلقه ويعرفون صدقه وأمانته ورحمته، إلا أن الخوف قد ملأ قلوبهم. فلما جاء بالعسكر في فتح مكة، فده الخوف يبقى أشد، لأن هناك كانت الأسلحة في قرابها، فما بالك والأسلحة مشهرة والقوة كبيرة و10,000 فارس يدخلون مكة من كل صوب. فأراد أن يطمئنه، فقال هذه القولة الشهيرة: أنه من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. كان أبو سفيان زعيما لقريش، وكان رجلا كما وصف يحب الفخر.
يحب الفخر، جميل،
يحب كده الناس ايه تحترم، وده من ميراث قومه، لأن بني أمية كانوا من أعاظم قريش، وكانوا مع بني هاشم كفرسي رهان. فهو يعني قضية أن النبي من بني هاشم عمل له برضو يعني أزمة، لأنه هو كبير الـ 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 الأمويين وبني أمية، ودي كانت كبير بني هاشم، فيبقى يعني أصبح هو صاحب السلطان وأصبح كذا إلى آخره، مش راضي مسكين يعني. لكن هو مصدق أن ده من عند الله على فكرة، ومصدق أنه ده رسول، بس طبعا قال له: فلا وربك لا يؤمنون، يعني الإيمان الحقيقي المقبول عند الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. لسه أبو سفيان ما وصلش للدرجة دي. النبي الرحيم الذي يقول: أنا منكم مثل الوالد للولد، والذي يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم أبا سفيان ويقول مراعيا لذلك النازع عنده نحو الفخر ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن.
هو آمن.
طب وبيت أبو سفيان قد إيه يعني؟
العالمين صحيح.
لكن هذا معناه أن بيت أبو سفيان مساوي في الأمن لكل بيوت الناس من ناحية، وأيضا لبيت الله الحرام.
جميل.
يا يعني يبقى إذا أبو سفيان يعني يبقى فرحان قوي في هذا.
صحيح.
هذا الفرح يسلي أبا سفيان عن شيء مما يجول في خاطره من تلك المقارنة التي ما كان ينبغي أن تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. فقال يا رسول الله إني أحبك أكثر من الناس أجمعين سوى نفسي. قال حتى نفسك، لغاية ما تيجي بنفسك تحبني أكتر من نفسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأبو سفيان لما أخذ هذا الفخر، ده أخذه رحمة، أخذه ذكاء من رسول الله، أخذه مراعاة منه وفرصا فروسية ونبلا منه صلى الله عليه وسلم لمراعاة الحال. وبيعلمنا احنا بقى إن احنا مع خصومنا ولو كانوا ألداء، فإن القاعدة الربانية التي علمنا إياها الإسلام وعلمنا إياها القرآن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. البشر كده هتفضل تديله وتديله وتديله وتديله، طب وبعدين؟ ما هو يخجل من نفسه.
صحيح.
مهما كان عتلا، مهما كان زنيما، مهما كان قاسي القلب، فما بالك بأبي سفيان اللي كان بينه وبين الإيمان خطوة.
صحيح.
بينه وبين الإيمان خطوة ليه؟ ما هو من جانب آخر ده من بلدياته، ده من مكة، من جانب آخر هو من قبيلته أيضا، من جانب آخر ده جوز بنته.
صحيح.
من جانب آخر الله، دي الجوانب كتيرة إذن اللي تخلي أبو سفيان ده أبو سفيان حبيب العباس.
أيوة.
وأصدقاء مع بعض، ويدخلوا العباس على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله كان يعامل العباس معاملة الأب احتراما وإجلالا وتقديرا ومعاملة وكذا إلى آخره. فأبو سفيان ده يعني قريب خالص إنه يسلم، بس هي في حتة الفخر دي هي اللي معكسة معاه. فإذا كان قاسي القلب العتل الزنيم كان هيسلم لو أنني دفعت معه بالتي هي أحسن، فما بالك بالرجل الذي بينه وبين الإسلام خطوة.
صحيح.
يدوك بس يعمل كده يلاقي روحه في الإسلام وقد كان. وحسن إسلام أبو سفيان ابن حرب، وأسلمت هند زوجته كما أسلم معاوية ابنه، وأسلم كثير جدا من بني أمية بإسلام أبي سفيان. ليه؟ لأنه أصلا ما فيش مانع من الإسلام، الإسلام دين واضح، الإسلام أصبح قويا، الإسلام بتاع ولادنا في مكة وفي هو نفس الحال اللي حصل بعد كده في القرن الثالث والرابع. رأينا الناس في العالم الإسلامي دخلوا في دين الله أفواجا بطريقة واسعة جدا، وهناك أخبار أن واحد مثلا كان يسمى ابن الخياط.
أيوة.
وابن الخياط ده كان صوته مش حلو، لكنه كان يقرأ القرآن بإتقان تام، فيقال أنه قد أسلم على إيد ابن الخياط ده من قراءته 70,000.
70,000.
أم واحد يقول يعني معقول 70,000 في أعداد البشر ساعتها كانت قليلة، معقول يعني؟ أيوة معقول. ليه؟ لأنه ليس هناك أي عائق يعوق للدخول في الإسلام. بل الغريب العجيب ألا تكون مسلما. يعني أنت مش مسلم ليه؟ استني إيه؟ الدولة مسلمة، الحضارة مسلمة، القوة مع المسلمين، الريادة والفنون والآداب والحياء مع المسلمين. الدين ده دين نظيف، دين حلو، دين كذا وكذا وكذا، انت مستني ايه؟ دين واضح ما فيش فيه لا أسرار، دين يسر، دين نظيف طاهر في الأعراق وفي الأخلاق. فأنت منتظر إيه؟ فلما يسمع القرآن تلاقي عينه دمعت وأسلم. أيوة، يسلم 70,000 ويسلم أكتر من كده، لأن السؤال حينئذ الله، هو أنت لسه مش مسلم؟
صحيح، ما شاء الله.
فإذا لم يكن هناك عائق، لم يكن هناك عائق للإسلام في هذه الفترة، كذلك لم يكن هناك عائق للإسلام في مكة، فجاءت هذه الكلمة لتزيل كل العوائق النفسية. وأزال رسول الله بعد ذلك عوائق نفسية أيضا في مكة، فمثل أبو محظورة ده رجل شاب كده صوته حلو، وقاعد يتريق على النبي، يسخر منه صلى الله عليه وسلم، ويسخر من الأذان، الله أكبر الله أكبر، قاعد يلعب بالأذان كده، بس بصيغة إيه؟
سخرية.
السخرية يعني أنتوا اللي بتقولوا ده هو كده. فالنبي سمع صوته فلا حلو. كان رسول الله يحب الصوت الحسن، ولذلك قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا في الأذان فإنه أندى منك صوتا.
طب نستكمل موضوع الأذان بعد الفاصل يا
مكتب. إن شاء الله.
فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. توقفنا عند نهاية الجزء الأول، أن مولانا قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوت الندي في الأذان. تفضل يا مولانا.
فلما كان في مكة وفي فتح مكة ووجد أبا محظورة يسخر من المسلمين، يعني شوف الرحمة وشوف الذكاء وشوف الفطنة وشوف فأتى به، قال له تعالى، اسمك ايه؟ أبو محظورة. قال له كنت بتقول ايه دلوقتي؟ قال له ما بقولش حاجة. هو خايف بقى الأحسن يعني. قال له لا، أنا كنت سامعك بتقول كده زي ما تكون بتأذن الأذان. قال لا، ما كنتش بأذن ولا حاجة، ما أنا ما أعرفش أذن. قال له طيب تعالى، وضرب بيده الشريفة على صدره ودعا له. قال أبو محظورة فلم يرفع يده حتى كان أحب خلق الله إليه.
عليه الصلاة والسلام.
إيه ده؟ شوف أبو محظورة ده شاب صغير لسه وكذا، لكن سيدنا رسول الله لا يتركه لهواجسه ولا يتركه يتمادى في سخريته أو يعاقبه فيأتي الأمر بالعكس.
يعاند.
أبدا. ده ياخده بالراحة كده ويدعو له، فتنالوا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نالته بركة رسول الله أحب رسول الله ودخل الإيمان في قلبه وعلمه الأذان، وأصبح أبو محظورة وكان جميل الصوت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة.
ما شاء الله.
يبقى المؤذن في المدينة
سيدنا بلال.
سيدنا بلال، والمؤذن في مكة أبو محظورة.
ما شاء الله.
وكان فيه اتنين كمان أذنوا للنبي أو أقاموا له، منهم عبد الله بن زيد اللي شاف المنام، منهم واحد اسمه قيس بن ساعدة، منهم أخو صداء، إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم.
جميل.
ده أذن له مرة واحدة. فدول المؤذنين اللي كانوا سيدنا رسول الله معتمدهم، وهم دول اللي يأذنوا بالأذان، سيدنا بلال هنا وسيدنا أبو محظورة في مكة.
جميل.
بعد ما كان كافرا مستهزئا، بقينا نقول عليه
سيدنا
أبو محظورة. ليه سيدنا أبو محظورة؟ لأن سيدنا رسول الله وضع يده الشريفة على قلبه فدخل النور في هذا القلب وأصبح محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الكفر إلى سعة الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن غضب الله إلى رضوان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ونعم بالله. قبل ما نترك يا مولانا فتح مكة، كان في لمحة الاستعراض العسكري إذا جاز التعبير يا مولانا، لما سيدنا رسول الله أمر سيدنا العباس أن يقف بأبي سفيان والكتائب الإسلامية
تسير أمامه،
تسير أمامه، وعندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنود يشعلوا نارا حول مكة، هل ده نوع من أنواع الحشد العسكري اللي هو اللي فضلتك قلتنا عليه قبل كده، الإرهاب أو ترهبون به عدو الله وعداكم عشان نحقن الدماء؟
نعم.
ولا إيه الغرض منه؟
الغرض منه هو الغرض من الاستعراض العسكري لغاية يومنا ده.
جميل. لغاية يومنا ده،
لغاية يومنا ده
صحيح
الأمم بتعمل استعراض عسكري لإظهار القوة،
لإظهار
القوة. اوعوا تضربونا لأنه لو ضربتونا هتضربوا.
جميل. عندنا إمكانيات وصواريخ وكذا وكذا.
نعم. فإذا هو لما رأى أبو سفيان هذا فعلا قربت المسألة ولم يعاند، وحتى ذهب للتشاور مع كبراء مكة، وكان من ضمن هذا التشاور أنه قال لهم إني أخشى على أهل مكة الفناء.
الفناء.
آه.
شايف قوة تعتبر مهولة.
دول دخلوا.
أي.
ودي قوة لا قبل لنا بها. غاية أمرنا أن إحنا نجمع لنا 1000، نجمع لنا 700، لكن دول 10,000.
أي.
و10,000 منظمين و10,000 من أهل القتال. فيلا بقى نخلصها كده. ده عقل، ده حكمة، إن الإنسان لا يلقي بأيديه إلى التهلكة وأنه يفاوض بالممكن. ولذلك من تعريفات السياسة، علم السياسة، يقول لك السياسة هي علم التعامل مع الممكن. شوف الممكن إيه واعمله. يعني اللي ما تقدرش عليه يبقى ليس من السياسة أن تناطح فيه لأنك في الآخر مهزوم. يروى عن أحد الشعراء العرب أنهم أغاروا على قبيلته واختطفوا أخته، فلما خطفوا أخته وجاروا بيها كان واحدة لو طلع وراهم يقبض عليه التاني ويأسروه، ويبقى بدل أخته ما وقعت في الأسر لا يستطيع أن يحررها بل يكون هو أسيرا. فأنا لا أرجع إلى مضارب قبيلتي وأجمع الناس وبكرة الصبح نروح لهم، إحنا عارفينهم العيال دي. فالتابع بتاعه أو كذا قال له تسيب أختك؟ قال له كلمة صارت حكمة فيما بعد تترجمها الحياة، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. اللي في إيدي دلوقتي إن نرجع وأجيب الجيش بتاعنا وأروح
وهنقذها.
لكن أروح أنا لوحدي كده فيقبض علي معاها ونصبح إحنا الاثنين عبيد لهذه القبيلة ومأسورين لها ومذلولين لها، لا. ده فن الممكن اللي بيقولوا عليها السياسة، فن الممكن. فن الممكن ده نجد ونلمحه في كلام أبي سفيان مع قومه، والكلام الذي أدى في النهاية إلى حقن الدماء، وأدى في النهاية إلى الخير للجميع، للمسلمين وحتى للمشركين الذين من الله عليهم بالإسلام والدخول فيه الدين.
جميل. إذا انتقلنا يا مولانا للصراع أو للدفاع، إحنا فضلتك كنت قلت لنا في مرة سابقة في عجالة إن الروم بدأوا العدوان علينا في غزوة مؤتة في سرية مؤتة وفي غزوة تبوك. لو انتقلنا إلى القتال أو إلى الصراع بين الإسلام وبين الروم يا مولانا.
قصتنا مع الروم قصة طويلة عريضة.
أي.
لم تنتهي في عصر النبوة ولا في عصر الصحابة ولا من بعدهم.
أي.
قصتنا مع الروم انتهت بفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح.
جميل.
وده غير وجه العالم، هذا الفتح اللي حصل في القرن 15 الهجري 1490، ده غير وجه العالم وغير خريطة العالم ومراكز القوى فيها.
ودي كانت بشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام فتح قسطنطينية
ونعم الجيش جيشها ونعم الأمير نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام
وقد حدث
أي.
ودي نهاية قصة طويلة على ما حدث بين أطراف الدولة الإسلامية مش فقط الروم بتوع هرقل ولا ما حدث في مؤتة أو تبوك أو بعد ذلك بيننا وبينهم في الحروب المختلفة وفتح القدس والاستيلاء على أنطاكيا والاستيلاء على فلسطين ثم دخول مصر ثم كل الكلام ده هو ده بداية القصة. لكن ولما قال ستفتح عليكم مصر ما هي من المبشرات
جميل
وده جزء من الصراع مع الروم لأن الروم مسكين مصر حينئذ ويسومون المصريين سوء العذاب ولذلك كانت فرحة المصريين يعني فرحة شديدة لما دخل عمرو بن العاص مصر أتى ببابا الأقباط وأجلسه عن يمينه الأب بنيامين بنيامين كان قد اعتزل في الصحراء وذهب هاربا من الرومان ما حدث في القرن الخامس الميلادي في المجامع المسكونية وافتراق
مجمع نيقية لما
نيقية وخلقودنية وكذا إلى آخره 425 وما قبلها وما بعدها حدث في 425 دي انقسام في الكنيسة ما بين هل المسيح طبيعة واحدة ولا طبيعتين في ناسوت ولاهوت فحدث فجوة ما بين الرومان اللي متبعين كنيسة روما وما بين المصريين اللي متبعين كنيسة الأسكندرية وحينئذ يعني حدث زي تكفير ما بين الطائفتين أصبح مع كأن الطائفتين على دينين وليس على دين واحد لما دخل المسلمون مصر بمفهوم آخر غير مفهوم الصدام وغير مفهوم المتابعة والهروب في الصحراء في ايه لكم دينكم ولي دين هو في ايه في انك انت تعالى احنا بنعرض عليك ما نراه انه الحق عجبك عجبك ما عجبكش انت حر كل واحد حر في دينه وحر في علاقته مع الله سبحانه وتعالى
جميل نختم الحلقة مولانا بهذه العبارة الجميلة كل واحد حر في دينه وحر في علاقته مع رب العزة تبارك وتعالى اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مهما الظلام عليك يا أمتي بشراك لا تحزني لا تيأسي فالنور قد ناداك فالنور قد ناداك